قد أنشد بعض الناس في هذا بيتا طيب من نحره يجين مفروض هنا يعني مثل الماء ما سهل جدا
هو قول سنية طلبية وبجامدين
وبجامدين
وبجامدين ولما وقدر لنا وبجامدين
صح صح لا ما جوابك وبما وقت قلت وقت وبما وقت وبلن والتنفيذ اسمية طلبية هذه لمعنى طلبية فليصم واللام لام الأمر فليصمه وسكنت بوقوعها بعد الفاء وهي تسكن يا حسين إذا وقعت لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد
الفاء
هنا
ثم
نعم
واو
واو طيب عيسى
واو
الواو صح طيب نبي شواهد على هذا نعم
ثم
فلي صلي معه
فلي استعفل
مكان غد فلي استعفل وفلي صلي طيب هذا كلام الأمر إذا وقعت بعد هذه الحروف ثلاثة تسكن بخلاف لام التعبير فإنها مكسورة ولو وقعت بعدها ولذلك يغلط كثير من القراء في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتع بعضهم يقول وليتمتع وهذا على جعل اللام التعليم ما يصل فتقول وليتمتع هنا قال فما شهد منكم شهرا فليصمه شهد بمعنى شاهد هذا قول يشهد بمعنى حضر هذا قول آخر فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله الشهرة لأن الشهرة قلنا في تعريفه مدة ما بين الهلالين والمدة تشاهد ولا ما تشاهد ما تشاهد المدة زمن مو تشاهد طيب وعلى الثاني فمن شهد منكم الشهرة فليصم فمن حضر الشهرة فليصم يرد فيها أشكال ولا ما يرد ما يرد فيها أشكال على القول الأول الذين قالوا المراد بشهد من الشهادة لا من الشهود الذي هو الحضور قالوا إن الشهر هنا على تقدير مضاف أي فمن شهد منكم هلال الشهر هلال الشهر فليصم أو على رأيهم من باب التجوز بالشهر عن هلاله من باب التجوز بالشهر عن هلاله ولكن القول الثاني أصح أن المراد بشهد حضر نعم المراد به حضر ويرجح هذا أمران أحدهما لفظي وهو أنه على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تجوز أولا ثانيا أنه في الوقت الحاضر في بعض الأماكن ما يشاهد الهلال مثل المناطق القطبية ما فيها هلال يمضي عليهم شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما شاهد الهلال فعلى هذا لو علق برؤية الهلال معنى ذلك ما يصومون فإذا قلنا شهد بمعنى حضر والموجود رؤية الهلال إن صار هذا عام ويقال هؤلاء ما دام من الشهر والزمن يشاهد بمعنى حضر فيقدر زمنه لهؤلاء إما باعتبار خط الاستواء أو باعتبار عرض مكة أو باعتبار أقرب البلاد إليه على ثلاثة أقوال، والمسألة كلها اجتهادية، والأقرب أنه يعتبر أقرب البلاد إليه يعني من ناحية جغرافية، هذا هو الوضع. طيب، وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم أيضا تؤيد القول الثاني أن المراد شهد يعني حضر، لأن الهلال لا يصام، والذي يصام الشهر. وقوله فليصمه هذه منزلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بأنه يصوم نهاره وليس يصوم جميعه، لأن محل الصوم هو النهار فقط، هو النهار. لكن أول ما قبل الصوم كان الإنسان إذا نام أو صلى العشاء الآخر فإنه ما يأكل ولا يشرب إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني، ولكن الله يسر وخفف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفصيل الآية. نعم،
قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا.
نعم،
ما يؤيد ما يقول الأول
ما يؤيد لأن الرسول بس بين الميقات فقط، بين الوقت يكون ابتداء الصوم من هذا من دخول الشهر. وقوله فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه الجملة سبق لكنه أعادها لما ذكر سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكانت الآية هذه ناسخة لما قبلها. قد يظن الظان أن المريض أنه نسخ حتى فطر المريض وفطر المسافر، فأعادها سبحانه وتعالى تأكيدا لبيان الرخصة، وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام فإنها باقية، وهذا من بلاغة القرآن. وعليه فليس هذه الآية أو هذه الجملة من الآية ليست تكرارا محضا، والتكرار لفائدة، لأنه لو قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولم يقل ومن كان لكن ناسخ عاما، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدم الكلام عليها إعرابا ومعنى. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا تعليل بقوله ومن كان مريضا أو على سفر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واعلم أن قوله يريد مأخوذ من الإرادة، فعل مضارع من الإرادة، فالله تعالى يريد، وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية ما يتعلق بتقدير، والإرادة الشرعية ما يتعلق بشرعه، ما يتعلق بشرعه. ما معناهما؟ معنى الإرادة الشرعية معناها المحبة، ومعنى الإرادة الكونية المشيئة، معناها المشيئة. فقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، فقوله تعالى في الآية الأخرى ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. طيب، وهنا يريد الله بكم اليسر، هذه الإرادة الشرعية، المعنى يحب بكم اليسر، يحب اليسر، وليست الإرادة الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد، ولما صدق قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، لأنه على تقدير أن تكون الإرادة هنا كونية ما يكون هناك عسر أبدا، فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا إيش؟
شرعي.
الإرادة الشرعية. ولهذا ما تجد الحمد لله في شريعة الله في هذه الشريعة ما تجد فيها عسرا أبدا، بل ولا أظن في جميع الشرائع عسرا إلا بسبب من الأمم، لأن الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحرمناهم وتسدهم عن سبيل الله كثيرا إلى آخره. نعم، وإلا في الأصل أن الشرائع الله عز وجل مبنيها اليسر والسهولة، لكنه مع كونه عز وجل مريدا لليسر والسهولة بالعباد هناك حكمة قد تقتضي في بعض الأحيان إيش؟ التشديد. نحن في شريعتنا والحمد لله الشريعة انتهت ما فيها زيادة ولا نقص، لكن قد يحرم الإنسان شيئا من الطيبات بظلمه، يحرم إياها تحريما كونيا أولا كونيا بأن يكون فيه مرض لا ينفع معه أن يأكل هذا الطيب من الطيبات، كما لو احتمى الإنسان مثلا عن أكل اللحم أو عن الحلوى أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن الإرادة تنقسم، إرادة الله تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، شرعية وكونية. شرعية وكونية، فما تعلق بالشرع فهو شرعي، وما تعلق بالتقدير والخلق فهو كوني. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ قلنا الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، هذه واحدة. ثانيا، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، فالله تعالى يريد مثل منا أن نطيعه من جميع العباد، قد تقع الطاعة وقد لا تقع. هذا فرق ثاني. الفرق الثالث، الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، والإرادة الكونية قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب له، لأنها تتعلق بالكون والتقدير، والله عز وجل يقدر ما يحب وما لا يحب، كل شيء بتقدير الله. والآن نبي نختبركم في أمثلة، ما تقولون في كفر أبي جهل؟ هل هو مراد كونا أو شرعا أو كونا وشرعا؟
كونا
لا شرعا، صح؟ كونا لأنه وقع، لا شرعا لأنه غير محبوب إلى الله، كذا؟ طيب، ما تقولن في إيمان أبي بكر؟ مراد كونا وشرعا، مراد كونا لأنه وقع، وشرعا لأنه لا يحب الإيمان. طيب، ما تقولون في كفر أبي بكر؟ لم يرد كونا ولا شرعا، لم يرد كونا لأنه لم يقع، ولا شرعا لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبكم، كذا؟ طيب، ما تقولون في إيمان أبي جهل؟ مراد شرعا لا كونا، مراد شرعا لأن الله يحبه لا كونا لأن الله تعالى لم يقدره. قد تقولون إذا كان الله يحب الشيء فلماذا لا يقع؟ ألست أنت إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله؟ إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله، والله على كل شيء قدير. فلماذا لا يقع ما يحبه مع قدرته عليه؟ فالجواب على ذلك أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأفعال لحكمه، فالله عز وجل قد يحب الشيء لذاته وقد يحب الشيء لما يترتب عليه من الحكم. فالكفر ليس مراد لله شرعا لكن مراد له كونا، لأن في وقوع الكفر من الحكم والمصالح العظيمة نعم ما لا توجد في عدمه. لو آمن كل الناس لفسدت الدنيا، ولو كفر كل الناس لفسدت الدنيا، ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل أن خلقنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقد قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني وللاختلاف الذي اقتضاه في حكمة الله عز وجل خلقهم وتمت كلمة ربك. ولولا هذا ما تمت كلمة الله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فصار هذا المكروه إلى الله شرعا المراد له كونا، اقتضت الحكمة وجودا، فأحبه الله عز وجل لا لذاته ولكن لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي يريدها سبحانه وتعالى شرعا. فلا يغرنك قول من يقول إنكم إذا وصفتم الله عز وجل بأنه مريد لما يكره فقد وصفتموه بالعجز، فكيف يقع ما لا يريد؟ لأن نقول يقع ذلك لما يترتب عليه من الحكم والمصالح. الآن ولله المثل، لو مثلا واحد عنده ابن يحبه حبا شديدا، أصيب هذا الابن بداء لا يبرئه إلا الكي، هل الأب يقويه؟ نعم يقويه بل يسرع إلى كيه. لماذا؟ ويكره الكي لكنه لما يترتب عليه من المصالح من الصحة. فالإنسان العاقل البصير يعرف أن حكمة الله عز وجل أعلى من حكمتنا، ولا تنسب إليه حكم الخلق، له من الحكم والإصرار في تقدير ما يكرهه جل وعلا شيء عظيم. حتى إنه في الحديث القدسي قال الله عز وجل ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبر نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. سبحان الله، الله يكره جل وعلا أن يسيء عبده المؤمن، فهو يكره الموت ولكن الله يقول لا بد له منه، لا بد له منه. فهذا كله يدلك على أن الله عز وجل يقدر ما يكرهه لحكم عظيمة بالغة.
شيخ لماذا لا نضمن الإرادة الكونية المحبة لهذا
المحب؟ نعم، لكن أصلها ليس محبوبا إلى الله، نفس المراد غير محبوب، لكن ما يترتب عليه المصالح هو المحبوب. لا،
لأن الإنسان يحب الشيء لا يترتب عليه.
لا، بارك الله فيك. المراد نفسه شر معصية، ولا يمكن نقول إن الله يحب المعصية أبدا، لكن يحب ما يترتب عليها من الآثار الحميدة. لولا المعاصي ما قام الجهاد في سبيل الله، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحن الإنسان أيضا بنفسه. لو كان الناس كلهم اللي حولك يطيعون الله ما تنفرد أنت بالمعصية، حتى لو كنت تريدها ما ذهبت تفعلها، لكن فيها من المصالح المترتب عليها هذا محبوب إلى الله. أما نفس المراد فليس محبوبا، ولا يمكن أن نقول أنه يحبه. إن عقولنا لا تحيط بكل فكر ولا بشيء من فكر الله، نعم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهذه الحكم ربما هذا الشاب لو أنه بقي نعم لحصل لهم انحراف، ما ندري، ولعله يكون لهم انحراف لو بقي فيضل هو ويضل الناس. والله سبحانه وتعالى حكيم، فكل شيء يفعله الله عز وجل فاعلم أنه لحكمة، لا تظن أنه ليس لحكمة، بل لو ظننت أنه على خلاف الحكمة فاعلم أن ظنك هو الخاطئ. نعم، لأنه وش أنت الإنسان الذي تريد أن تحصر على الله عز وجل حتى تريد منه أن يفعل ما ترى أنه أنت، ما تراه أنت حكمة. نعم، هل هذا معقول؟ إنسان الآن ما يبصر طرف المسجد، نعم، بالآلة الحسية وهي العين، كيف هذا يبصر الأمور المعنوية الحكم والأسرار التي يتضمنها خلق الله عز وجل وشرعه؟ ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقول والله إننا نجلس نحلل الشرع اللي بأيدينا الآن محصور كتاب والسنة، نبي نحله ونبي نجعل كل مسألة حكمة، يقدرون؟ ما يستطيعون، يعني فيها أشياء تحار فيها العقول في الحقيقة من المشروعات ما تقدر الإنسان تعللها، وهي مشروعات محصورة، كيف عبد الخلق اللي ما يحصر؟
شيخ على
القول العدل دائما، القول الحق دائما يكون عدلا بينك تطرقين. إذا تأملت مسائل النزاع لا في المسائل العلمية العقلية ولا في المسائل العملية الفقهية، إذا تدبرت هذه المسائل وجدت دائما أن الحق وسط بين تطرقين، والعامة يقولون خير الأمور الوسط. إينا كنا بالحقيقة ترى ناخذ عن الموضوع بعض الكلام لكنه يمكن
نستفيد.
نعم، هذا بارك الله فيك أشكل على كثير من الناس، ولكنه عند التأمل لا أشكال فيه. التردد يكون له سببان، السبب الأول الإشكال على الفاعل أو جهل الفاعل بما يترتب على هذا الأمر، فتجده يتردد فيه هل يفعل ولا ما يفعل. الأمر الثاني التردد يكون سببه العلم، لكن هناك مقتضى آخر وهو الرحمة، فيتردد الإنسان، ولكنه أخيرا يصمم. مثل ما قلنا الآن الكي يحزن الصبر ولا لا، وتجد الإنسان يتردد، لكن إذا علم ما فيه من مصلحة وأنه لا بد منه أقدم. فالتردد الذي ينزه الله عنه عز وجل التردد الذي سببه الجهل، هل أقدم أو ما أقدم. أما التردد الذي سببه العلم لكن يكون هناك مقتضى آخر للتردد كالرحمة مثلا، فهذا لا ينزه الله عنه، لأنه من كمال رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قالت عن قبض نفس عبد المؤمن، ممكن العباد، فكان بالمؤمنين رحيما، الرحمة الخاصة بالمؤمنين هي لا تقدر أن يتردد جل وعلا، لا ترد لجهل. مثل ما قلنا العجب، الله يعجب ولا لا يعجب؟ بالقرآن وبالسنة، قال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخروا، وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من صنوف عباده وقرب عياله إلى آخر. نعم، فالعجب أنكره بعض الناس، قال إن العجب لا يليق بالله، لأن العجب سببه جهل الإنسان، ويأتيه الأمر على غرة فيعجب، قال العجب الذي سببه هذا لنزه الله. أما العجب الذي سببه هو الشيء، أما يقول عليه العدفة، الواو عاطفة، واللام نسألكم هل هي لام الأمر ولا لام التعليل؟ وش الدليل؟ كسرة، لو كانت لام الأمر لسكنت، ولكنها مكسورة فهي إذن لام التعريف. وعلى أي شيء يكون العطف ما دمنا قلنا ولتكملوا إن الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ قالوا إن المعطوف عليه قوله اليسرى، يعني يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، ويريد لتكمل العدة، ويريد لتكمل العدة. واعلم أن أراد إذا تعدت باللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى، وذلك لأن الفعل أراد يتعدى بنفسه. فقوله يريد الله ليبين لكم معناه يريد الله أن يبين لكم، وهذه ولتكملوا العدة يعني وأن تكملوا العدة، يعني ويريد الله منا شرعا ولا قدرا؟ شرعا أن نكمل العدة. وتكملوا فيها قراءتان، تكملوا بالتخفيف وتكملوا بالتشديد، وهما بمعنى واحد. قول ولتكملوا العدة، العدة استنبط بعض الناس من قولها العدة ولم يقل ولتكملوا عدة الشهر، استنبط منه أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم شهور مثل الذين في الدوائر القطبية، قال هنا ما قال تكملوا عدة الشهر لأنه لا شهر عنده، وقال تكملوا العدة يعني عدة الأيام، عدة الأيام، فيصومون هؤلاء في وقت رمضان عند غيرهم شهرا ولا عدة شهر؟ عدة شهر، لأن الشهر عندهم غير موجود، غير موجود. وقال إن هذا من آيات القرآن أنه جاء التعبير صالحا حتى لهذه الحال التي ما كانت معلومة عند الناس حين نزول القرآن. وقوله لتكمل العدة، العدة أيضا فيها فائدة، كلمة العدة ما قال تكمل شهرا، وذلك لأن الشهر قد يكون 29 يوما، 29 يوما، وهذا كثير.
الشيخ قال الناس يعني لا فات الشهر 30 يوم.
أي غلط، غلط، اكمال 30 خطأ. قال ولتكبروا الله، الواو حرف عطف، ولتكبروا معطوفة على تكبير بإعادة حرف الجر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، تكبروا الله أي تقولوا الله أكبر. والتكبير يتضمن الكبر في العظمة والكبرياء والأمور المعنوية، وكذلك يتضمن الكبر في الأمور الذاتية، فإن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، على قيل إنها للتعليل، إن على هنا للتعليل وليس في الاستعلاء، أي تكبروه لهدايتكم. وقوله على ما هداكم إنما جاءت على دون اللام مع أنها تفيد التعليل، إشارة إلى أن هذا التكبير يكون في الآخر ليكون عاليا على ما حصل من الهداية، لأن الشيء إذا كان في الآخر صار هو الأعلى، ولا لا؟ كما لو ملأت إناء من الطعام مثلا، لو ملأت إناء من الطعام وجعلت عليه شيئا يكون هو الآخر ولا الأول؟ يكون هو الآخر. فلهذا قال على ما هداكم، يعني يكون التكبير على ما هدانا، وهذا يدل على أنه يكون في آخر في آخر أو عند تمام هذه الهداية. فاستفدنا من على الآن أمران أو أمرين: الأول أن معناها التعليل كلا، الثاني أنه عبر بعلى لماذا؟ إشارة إلى أن التكبير يكون بعد انتهاء هذه الهداية. ولهذا متى يشرع التكبير في آخر رمضان؟ إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر، يعني بعد انتهاء رمضان ودخول شوال، إذا غربت الشمس شرع التكبير. وقول على ما هداكم ما هنا مصدرية ولا موصولة؟
مصدرية.
إذا كانت موصولة فتحتاج إلى لا الصلة موجودة تحتاج إلى عائد، وإذا كانت مصدرية ما احتاجت إلى عائد، والعائد التي تحتاج إليه هنا محذوف. نعم، يعني على ما هداكم به أو عليه أو له يقدر شيء مناسب، ومعلوم أنه إذا أمكن عدم التقدير فهو أولى. وعلى هذا فالراجح أن تكون مصدرية، أي على هدايتكم على ما هداكم له، على الذي هداكم له وهو الصيام.
تكون على التعليم
هنا
ما ذكر
المالك، ما ذكر كلمة ما تقول له. نعم طيب، وقوله على ما هداكم، هذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل، وهي التي يعبر عنها أحيانا بهداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالإنسان إذا صام رمضان وأكمله لا شك أن الله من عليه بهدايتين: هداية العلم وهداية العمل، يعني هداية الإرشاد وهداية التوفيق. وقوله تكبر الله على ما هداكم هنا أتى بالتكبير دون الاستغفار، مع أن كثيرا من العبادات إذا انتهت تختم بالاستغفار. كأنه والله أعلم أنه لما كمل هذا الذكر، كمل هذه النعمة والهداية والصيام، صار كأن الإنسان على نعم وارتفع، مثل ما شرع للإنسان إذا على نشزا أن يكبر، وإذا هبط واديا أن يسبح. فكأنك بإتمامك هذا الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وربما وفقت ليلة القدر في هذا الشهر، كأنك علوت. فلهذا قال على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون أي تقومون بشكر الله عز وجل، ولعل هنا للتعليل. تشكرون على أي شيء؟ على أمور ثلاثة، الأمور الأربعة: إرادة الله بنا اليسر، عدم إرادته العسر، بعد إكمال العدة، التكبير على ما هدانا. نعم، هذه الأمور كلها نعم، كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها. ولهذا قال ولعلكم تشكرون. واعلم أنه يقال الحمد والشكر، يقال الحمد والشكر، فهل هما مترادفان أم بينهما عموم وخصوص؟ نقول بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من حيث السبب، الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث المتعلق. فسبب الحمد كمال المحمود وإفضال المحمود، يعني الحمد سببه كمال المحمود، فالله يحمد على ما له من الكمال، وإفضال المحمود يحمد الله أيضا على ما له من الإفضال والإنعام. لكن متعلقه اللسان فقط، الحمد إنما يكون باللسان. ولهذا قلنا في تعريفه وصف المحمود بما له من الكمال والإفضال، فمحله اللسان فقط. أما الشكر فسببه شيء واحد وهو النعمة، سببه النعمة، لأنك لا تشكر إنسانا على كماله وإنما تشكره على إنعامه عليك، فالشكر سببه إيش؟ النعمة. لكن متعلقه أعم، إذ أنه يكون بالقول والقلب والجوارح، يكون بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أكررها للمرة الثالثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ونطلب من حسين أن يقرأ عليها. بالقلب واللسان والجوارح. فمن اعترف بقلبه لله بالنعمة فهذا أتى بركن من أركان الشكر، لكن بقي عليه ركنان. ومن اعترف بقلبه ولسانه لله تعالى بالنعمة فقد أتى بركنين وبقي عليه واحد. ومن اعترف لله تعالى بالنعمة بقلبه ولسانه وجوارحه فهذا أتى بأركان الشكر كلها. شكر النعمة من جوارح يكون بأداء ما شرع الله له أو ما شرع الله فيه. فالمال مثلا شكر الله عليه أن تؤدي زكاته وتقوم بما أوجب الله عليك من نفقات، وكذلك تقوم بما شرع الله لك من تجمل بثيابه وما أشبه ذلك. وإذا أنعم الله على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وإذا كان بالعلم فشكر الله عليه يكون بالعمل به، ويكون بتعليمه وبذله للناس بكل طريق. وعلى هذا فقص، فشكر النعمة أن تقوم بما شرع الله لك فيها، هذا الشكر الخاص. أما الشكر العام فأن تقوم بطاعة المنعم مطلقا مطلقا. نعم، هذا الشكر العام الذي يكون به الإنسان شاكرا، يكون به الإنسان شاكرا. وأظن يجب أن نعرف الفرق بين الشكر الخاص والشكر العام. أولا، الخاص أن تقوم بشكر هذه النعمة المعينة، والعام أن تقوم بشكر النعم على سبيل العموم. فمثلا رجل آتاه الله مالا وعيدا، فكان يبذل المال فيما يرضي الله عز وجل، لكنه شحيح بالعلم، نقول هذا شاكر من وجه خاص، غير شاكر من وجه. ولا نعطيه اسم الشاكر مطلقا، ولا نسلب عنه اسم الشكر مطلقا، نقول هذا شاكر من وجه وغير شاكر من وجه. كذا، لأن الإنسان يكون فيه خير وشر، ويكون فيه إيمان وكفر وفسوق وضاع، كما هو مثل أهل السنة والجماعة.
طيب، من فات رمضان وقضاء يشرع لهم القضاء؟
لا، ما يشرع. هذا لا يشرع، ويجي يشرع بالفوائد. يجي
يشرع بالفوائد.
يحمل وأشعر حتى هذه إذا ذكر الإنسان ما يأتيه الله على هذه المصيبة من تكفير السيئات ورفعة الدرجات في الصبر عليها، يكون هذه نعمة فيشكر الله. ولعلكم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الخطاب في قوله وإذا سألك يعود إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى في إبلاغ الوحي، وليس عائدا إلى كل أحد، هو عائد إلى كل أحد. وقد سبق لنا أن الخطاب الموجه من الله عز وجل قد يكون خاصا بالرسول وقد يكون عاما له وللأمة حسب السياق. إذا سألك عبادي عني، عباد مضاف ولي مضاف إليه، والمراد بالعباد هنا العباد المؤمنون، العباد المؤمنون، بدليل قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والكفار ما يدعون الله، يدعون معه غيره. وقول إذا سألك عبادي عني، عن أي شيء؟ عن ذات الله، عن صفاته، عن قربه، عن كرمه. الجواب هو الذي يحدد معنى السؤال، الجواب هو الذي يحدد معناه. نشوف الجواب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن هم يسألون عن إيش؟ عن القرب والإجابة، عن القرب والإجابة. لأن كلمة عني تحتمل معاني كثيرة، لكن يحددها الجواب. وكما يقال إن الجواب على قدر السؤال. إذا سألك عبادي، هل هذا يدل على أنهم سألوه أو أنهم سيسألونه، أو أنه على تقدير هذا الأمر وفرضه؟ يعني عندنا ثلاث أشياء: هل تدل الآية على أنهم سألوه، أو أنهم سيسألونه، أو أنهم إن سألوا فقل كذا؟
يشمل الجميع.
ثالث
يشمل
الثاني والثالث. لكن أنا ذكرت لكم هذه الاحتمالات الثلاث لأنه ذكر في هذا الموضع حديث أن الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وضعفوا، ولكن بعضهم يذكره محتجا به، وممن يذكره محتجا به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا ذكره في هذا الموضع محتجا به دل هذا على أنه عنده حجة، وأقل أحواله أن يكون حسنا. لكن كثير من المحدثين ضعفوا هذا الحديث، وسياق الآية لا يدل على أنه سببها، لأنه لو كان سبب نزول الآية هذا القول لقال كما يعبر في آيات كثيرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا أحل لهم، وما أشبه ذلك. فيأتي بصيغة المضارع الدال على الوقوع، لا بصيغة الماضي المعلق بالشرط، فإن الماضي المعلق بالشرط يدل على عدم وقوع ذلك الشيء. لكن هل يدل على أنه سيقع أو على فرض أن يقع؟ قال علماء البلاغة إن إذا وإن كلاهما شرطيتان، لكن إن لا تدل على الوقوع، قد تعلق بأمر ممتنع غاية الامتناع، بخلاف إذا فإنها تدل على الوقوع، تدل على الوقوع. مثال ذلك: قلت لك إذا جاء زيد فأكرمه، وش معنى هذا؟ إنه يبيجي وليكن إكرامك إياه عند مجيئه. فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه، هذه يدل على أنه قد يأتي وقد لا يأتي، قد يأتي وقد لا يأتي. فهذه الآية إذا سألك ظاهرها أنهم أن السؤال منه متوقع، ظاهرها أن السؤال منه متوقع، وعلى هذا فيكون الله عز وجل أفتاه بأمر قد يكون، وهو للكون أقرب. أما إن فقلت لكم إنها لا تدل على وقوع الشيء، بل إنها قد تدخل على الشيء الممتنع غاية الامتناع، فقوله تعالى عن نفسه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا الشرط ممكن؟ ها؟ غير ممكن. وقوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك. يمكن؟ يمكن هذا ما يمكن. إيه نعم. طيب، وأما قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك. إن هذا دل على شيء لا يمكن وقوعه، لا يمكن وقوعه.